الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طرح أخوكم مسألة ممن تعودنا على أنه مرتاد لهذه الحلقة، جدير أن تطرح وتبين وتناقش ذيولها وأصولها، وينقل كلام الأئمة فيها. وهي مسألة: هل جائز للمسلم أن يقلد مذهبا معينا يعيش عليه كمذهب الحنابلة، مذهب الشافعية ونحو ذلك من المذاهب المعتبرة التي سطرت أصولها وفروعها وصنفت لها المصنفات وحررت؟ فأقول وبالله التوفيق، معنى مذاهب العلماء كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك مجموع ما نظروا فيه فيما يتعلق بالعلم فاستنبطوه واجتهدوا في النظر فيه مما كتبه عنهم أصحابهم، وكانوا على منصب الاجتهاد والنظر، فكتبوا لهم أقوال تتعلق بفروع الشريعة فيما يتعلق بالفقه الإسلامي، والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية من طريق النظر والاجتهاد لا التقليد. فكان هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك قد طلبوا الحديث وكتبوه وسافروا لسماعه رحمة الله عليهم، فاجتمعت لهم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ونظروا في الإسناد وتعلموا أصول الفقه كالإمام أحمد تعلم أصول الفقه من شيخه الشافعي، والشافعي صنف رسالة ضبط فيها أصول الفقه تسمى بالرسالة. وعلم أصول الفقه هو القواعد التي تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، مثل الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة أصولية. فعمل الفقيه يأخذ هذه القواعد الأصولية وينظر بها في النصوص فيستنبط الحكم على وجه منضبط. وأصول الفقه مستمد من طريقة العرب وأسلوبهم، ومن الكتاب ومن السنة. فالعربي قديما إذا قال لعبده مثلا: اسقني ماء، فتأخر أو تلهى عنه عاقبة، فعلم والأمر جاء بلغة العرب في القرآن أقم الصلاة أن الأصل في الأمر الوجوب مثلا. فعمل هؤلاء الأئمة بهذه القواعد المنضبطة على ما اجتهدوا فيه في التقعيد. فأصول المالكية لهم اجتهادهم فيها وتحريرهم، والحنابلة والشافعية، ويجمع معظم أصول أو أصول مشتركة بين الأئمة الأربع مختصر اسمه الورقات، وإلا تجد أن هناك بينهم خلاف في أصول الفقه، طريقة الاستنباط، أدلة الفقه الإجمالية بين هؤلاء المذاهب رحمة الله عليهم. فالأحاديث التي جمعها الإمام أحمد مثلا وكان يحفظها أو كان يحفظها كثيرة، فكان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث الإمام أحمد، وهذه لا شك أنها كرامة وأمر يشبه أن يكون خارق العادة، لأن الأحاديث إذا تحفظ مع الآثار مع اشتراكها وتشابهها ويصل لهذا العدد الكبير، لا شك هذا يدل على قدرة الواحد القدير سبحانه، وأنه يودع من شاء أو عند من شاء مثل هذه الموهبة، وهو على كل شيء قدير. فحينئذ كان الإمام أحمد مجالس، مثلا مجالس تحديث، يحدث، حدثنا أخبرنا، ويحضرها أمة من الناس. وهو لما كان طالب الإمام أحمد تلميذ كان يسافر إلى اليمن مثلا، عبد الرزاق الصنعاني وغيره من الشيوخ يكتب عنهم الأسانيد مع الأحاديث. مجموع هذه الأحاديث لا شك استنبط منها فروع الشريعة، لا شك مع الآيات وأقوال الصحابة. فكتب عدة أحاديث مثلا فيما يتعلق بالآداب، كإعفاء اللحية، أرخ اللحى، كتب حديث أرخ اللحى، حف الشارب، لا تشبه بالمشركين. فيأتي أصحابه تلامذته يحضرون حلقات مثل هذه، فيسمعون منه في الدرس أو في أثناء الأسئلة الخاصة الموجهة له، كما في مسائل ابن عبد الله، فكان ذلك الابن البار ملازم لأبيه موفق، وهذا توفيق. أحيانا يكون عند الإنسان بين يديه جوهرة قلة التوفيق راه كالزجاجة، لا يعتني بها ولا يمسحها ولا يحفظها. فهذا الابن البار عبد الله ثمن علم أبيه فلزمه، وكان يلقي عليه أسئلة، مثلا مسائل عبد الله معروفة، وابنه صالح أيضا كان يلقي عليه أسئلة وتأتيه من الجمهور أسئلة، ويقرر في دروسه مسائل فروع. فمجموع هذا كله حرر مذهب الإمام أحمد. فقد يسأل مثلا عن إعفاء اللحية، أو يسأل كم يغسل المسلم النجاسة، أو يحرر ذلك ابتداء من غير مسألة في الدرس. فتكتب مجموع روايات أحمد، فأحيانا يكون له في المسألة خمس روايات، مثل هذا مثال فقط لإمام، وقس عليه الإمام الآخرين كالشافعي ومالك. فله مثلا في النجاسة تغسل ثلاث رواية، ولا يفتي إلا بما تحرر عندهم من صحة الحديث والفهم المنضبط له، فإذا جد له فهم آخر أفتى، فصار له بهذا مجموع روايات تدل على اتباعه رحمه الله للحديث. كان يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قيل اختباؤك ثلاثة أيام من السلطان؟ قال أخذت بحديث اختباء النبي أبو بكر في غار ثور، رحم الله الإمام أحمد. فمرة كان يفتي بأن غسل النجاسة هذه رواية تجزئ فيها ثلاث مرات، لعله يذهب إلى حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أن بدت يده، ثم مرة يفتي أنها تغسل النجاسة بلا عدد بحيث تذهب العين ولو بقي الأثر، ومرة سبع، وهكذا بحسب ما يتجدد له من فهم بالأحاديث فتتكون روايات له، حرة الروايات. فيأتي مثل من أصحابه المتأخرين يعني أو الذين أفادوا من علمه كصاحب المغني ابن قدامة يحرر رواية واحدة في كل مسألة تتعلق بأبواب العلم المصنفة تحت كتب مثل كتاب العمدة في الفقه، فيكتب رواية في كل مسألة فرعية في أنواع المياه، في أركان الصلاة، في واجباتها. فقد يرى الإمام أحمد عمل ركن غيره من الأئمة يراه واجب ليس ركن حسب ما يستنبط من الأحاديث. فهنا تأتي مسألة الأخ في كتاب مثل العمدة في الفقه تحرر فيه رواية عن الإمام أحمد، فهل يجوز للمبتدئ أن يقلد الإمام في هذه المسائل فيقول أنا مذهب حنبلي فيقرأ أو يحفظ كتاب العمدة في الفقه، فحينئذ يقال إذا قال المبتدئ أنا سأقرأ كتاب العمدة في الفقه على شيخ وأخذ ما قاله الإمام أحمد في مسألة كذا وكذا في الطهارة في الصلاة في الحدود في الديات فلا مانع من هذا، لا مانع، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وضبط نفسه وقال أنا أكثر من أطمئن إليه في باب الفروع الإمام أحمد لكثرة مسموعاته من الأحاديث، فكان يحفظ ألف ألف حديث مثلا. لكن ابن تيمية بيّن أنه إذا قال سأقلده لا أخرج عن أقواله، وإن تحرر إلي يعني من مذهب الشافعي بالنص خلاف قول أحمد فلا أخرج على مذهبه، هذا ابتداع وتعصب، فيقول في كل مسألة سأخذ بقول أحمد حتى لو تحرر لي بالدليل ما يدل على خطأ أو أن ما ذهب إليه مرجوح. وسبحان الله بهذه المناسبة أقول غالب من تجدهم حنابلة تبعوا الإمام أحمد لشدة عنايته بالسنة تجد عندهم البدع أقل بكثير من غيرهم، بل لا تجد ظاهرا عندهم بدعة ظاهرة كالمولد والتصوف، هذا وجد في المذاهب الأخرى فيقول أنا شافعي ويفجأك بدع كثيرة فعلها كالتصوف، يقول أنا مالكي ويفجأك بدع كثير يصنعها، هذا ليس طعن في الأئمة الذين اتبعوهم، ولكن رزق الإمام أحمد عناية بالسنة حتى ممن يعني أكثر من غيره تفوق على غيره في المتابعة وتحرير المتابعة للنبي والإنكار على من خالف السنن والتشديد في ذلك. وأعانه في ذلك الرزق بأصحاب تتابعوا على هذا على مر السنين بتحرير مذهبه وإنكار البدع كالبربهاري صاحب كتاب شرح السنة رحمة الله عليه. فإذا هذا هو الابتداع أن يقول لا أخرج عن مذهب الإمام أحمد. فاعتقادنا حينئذ في هؤلاء الأئمة أننا وإن اتبعنا مذهب درسناه واستفدنا منه على شيخ الرواية فهذا لا بأس أن نذكر كتاب كامل للشافعي، لكن أنوي إذا جاءت سنة صحت وقال بها عالم معتبر أن أترك هذا المذهب في تلك المسألة وأذهب إلى الآخر، ولا شك ولا بأس أن أنوي فيما لم يتحرر عندي خلاف السنة فيه أن أبقى متبعا للمذهب، لا بأس. من الله قد بسم مثل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأي رجل من أهل الذكر مثل أحمد بن حنبل وأصحابه الذين حرروا مذهبه رحمه الله من تقدم. نعم، ومن تأخر كالحجاوي وغيرهم، ومن توسط كصاحب المغني ابن قدامة رحمة الله على الجميع. فاعتقادنا في أولى الأئمة أنهم علماء مجتهدون صالحون زهدوا في الدنيا وزكاهم العلم الذي طلبوه واشتهروا بذلك وتواتر عنهم الصلاح رحمة الله عليهم، ولكن لا يحل لأحد أن يقلدهم ويترك الحديث إذا تبين له، لأنهم كلهم متفقون على ذلك. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وقال شيخنا العلامة أبو العز بن باز رحمه الله فالحق في صدور أهل العلم أجدر بالاتباع يعني من أقوال الناس وآرائهم واجتهاداتهم، الحق الذي علموه من السنة. ومن فتنة المتعلم أن يصيب هوى في قول عالم أحيانا من هؤلاء فيوافق هواه فتلوح له السنة تخالف ما قال، فيتمسك بهذا الأصل وهو أنه عالم وأنه يتبع. طيب عالم خالفه آخر، فلماذا جعلت هذا العالم حجة على هذا وكلهم علماء؟ هل الترجيح في الهوى جائز؟ قال تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، فليس الهوى المرجح، المرجح مقدمات علمية يعرفها العلماء مثل حضور صاحب القصة في الحديث القصة، كما قال ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم. قال أبو رافع سرير النكاح تزوجها وهو حلال، فقدمنا قول أبو رافع لصح على قول ابن عباس أنه صاحب القصة. فهذه المرجحات التي تعمل بها، وليس الهوى أن يوافق هواه فيعمل بمبتغاه لا بما خلقه أو أنزله ربه الذي خلقه فسواه. ولذلك الإمام أحمد كان يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ، النبيذ قليل الكحول، فتساهل فقال جائز وترك حديث ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ترك هذا لقول أهل الكوفة. وأخذ مذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وقد جاء في الحديث ما يدل على تحريم سماع الأغاني، خرجه الحديث أو ذكر الحديث معلقا البخاري في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب كما في رواية يصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. وأخذ مذهب أهل إيش أهل مكة في إيش في المتعة وقد نسخت المتعة في مبدأ الأمر وحلت المتعة وهو أن يعقد على المرأة أسبوعا ثم يطلقها ويكتب هذا في العقد وهذا بخلاف النكاح بنية الطلاق فقول الجمهور جوازه ورجح العلامة بن باز أنه إذا تزوج امرأة أو نوى طلاقها بعد شهر جائز مدام في النفس لم يكتبه ولم يتفق معه ولم يتفق مع أهل الزوجة فتبين من هنا أن مقصود الأئمة في هذا الباب هو متابعة النبي والدليل وترك التعصب لهم حتى قال الشافعي إذا رأيت الحديث إذا سمعت الحديث وأفتيت بما يخالفه فاعلموا أني مجنون وقال شعبة إذا أتاكم رأي مخالف الحديث فبولوا عليه وآخر يقول كما قال الإمام مالك كل أن يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر وإذا أتاكم قولي كما قال البعض منهم وقول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط لكن هذا في من انتبه في من كان من أهل العلم لا يأتي مقلد ولا نعرف الدليل فنقول ترى انتبه لا تفعل هذا الإمام أحمد أفتى أنه لا يجوز فلا أحلو هوى يخالف كلام أحمد هوى متمسك به متلذذ به فجأته كلام أحمد قال ترى الإمام أحمد نهى عن هذا وكان يفتن ليس كراه تنزيه حرام فنظر قول أحمد نظر لهواه وليس بعالم ولا يعرف الأدلة قال أحمد هذا والنعم قال الإمام أحمد هذا وهذا منصوص كلامه إلى آخره كل أن يؤخذ منه يرد عجيب أفلا قلت هذا في بتر قدمك عند الطبيب فجاء الطبيب لاح له أن رجلك فيها ما يسمى بالغرغرينة وقد ظهر من السواد وتقلبها والضغط عليها أنها إذا تركت يسري الداء إلى فؤادك فيقتلك فأفتاك فقال ساعة واحدة لا يصلح أن تبقى خلال هذه الساعة تجهز الرجل للنشر كذا نعم متأكد يا دكتور متأكد يا فلان فحينئذ يهاب أن يقول لأولاده ارجعون البيت ليش أبوي كل أن يأخذ منه يرد لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يحكم بمعلوماته على خطأ الطبيب فيرده بعلم فحينئذ ما نلقاه إلا مدرج له أطول ما يكون خذوها فانشروها وأي مكان شئتم فرموها المهم أعيش فصدق من غير تردد فلماذا لم يأتي لعالم هو أوثق من الطبيب من جهة خوفه من الله ومثله على الأقل في سعة العلم لو كان كذلك لما يأتي العلم من هذا العالم تقول إيش كل هذا واضح انه هوى اي او كما قال الانسان عرض علي فتوى ابن عباس في الحكم ان الذي يحكم غير ما انزل الله واستحل كافر لما استحل ليس بكافر فنظر الهوى يكفر الحب كفر الحكام خروج عليهم نظر ابن عباس يخالف يعني ويهون من الكلام في الطواغيت اللي تعود عليه طوال حياته، طواغيت كفار طواغيت، ويجي كلام ابن عباس يهدم له عمل 20 سنة وهو يسعى بكسوس في الناس، طواغيت طواغيت. قال ابن عباس فعلت هذا مع بعضهم، فلما لاح له القول هذا يخالف هوى عن ابن عباس نظر، فقال ابن عباس رجل ونحن رجال، هكذا والله بالنص قال لي ابن عباس، يعني لو قال الإمام أحمد كانت مصيبة، كيف ابن عباس الذي زكاه النبي، نفس النبي زكاه، اللهم علمه الكتاب فقهه في الدين، نحن رجال ابن عباس رجل، الله أكبر، والله حق هذا درة عمر أن يضرب بها قفاه، نعم، حتى يتأدب من مثل هذه المقالة الشنيعة في الدين. أظن الأخ الذي سألني أجبت عنك، أجبت على سؤالك بشيء من التفصيل، والمسألة لعلها تأخذ وقت أكثر، لكن هذا مختصر الكلام، نسأل الله أن ينفع به، ولينشر هذا الكلام من جهة أن فيه دفع للتوهم أنه جائز التقليد في الشريعة، وفيه تفريق بين التقليد الجائز الذي لا غنى لأحد عنه، والتعصب الذي هو لا يجوز في كلمة التي مضت لو عقلتها. فأسأل الله أن يهدينا العمل بالسنة وتقديمه على آراء الرجال. قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال ويدخل في الآية هذه من عرض عليه كلام الله أو كلام الرسول وصح عنده وفهم ذلك منضبط من كلام العلماء ثم راح يقلد وهو لا يدري لماذا يقلد، ما الدليل، فانجمع في نفسه أن هذا الذي أقلده لابد يكون عنده نص وإن خفي عليه، فهذا من اتباع الظن وترك الهدى، وهو الحديث إذا جاءك وعرفت صحته ومعناه. فأنكر الله على من فعل مثله فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. ها؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك كان شيخنا وصي الله عباس يقول لنا في الهند، الشيخ في الأصل من بلاد الهند متعصبة الهند من الحنفية، يقول أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ مباشرة. وذلك إذا عرضت عليهم حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري ومن قبل مالك في الموطأ، كان النبي إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع، والأحناف كم يرفعوا، مر على حديث كان النبي إذا كبر حديث ابن مسعود ظن يرفع يديه ثم لا يعود، فتعطيهم هذا الحديث فيه أكثر من مرة في رفع اليدين، فمباشر يعبه يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف أو منسوخ لا يقبل، هذا اتباع ليش للظن، يقول أكيد أبو حنيفة عنده ناسخ لهذا الحديث، أنا ما في أدري مثلا أو لا أدري ما يجعلني إني أترك أبو حنيفة، فلعله يكون عنده. طيب كلمة لعله هذه ظن ولا يقين؟ ظن، والحديث ظهر له صحة وأخذ به العلماء يقين، فلماذا يقدم الظن على اليقين؟ والله يقول إن تتبعون الظن ما تحلف له هو الأنفس ولقد جاء رب من الهدى، جاءك الحديث اعمل به حتى يتبين لك ما على زعمك الناسخ لها من قول إمامك. أما هكذا تقول يمكن ويمكن، وأنا أجزم أنه لابد يكون عنده، هذا الجزم من الكلام على الله والرجم بالغيب، فلا يجوز تقديم هذا على الحديث إذا لاح لك وعرفت صحته وفهمت معناه. فإن الله سيسألك عن حديث يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به، الحديث هل عملت به أو لا. طيب، وصلت التلاوة إلى سورة الضحى. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله، توارث الأقسام في صور متتالية في هذه المخلوقات مثل الشمس وضحاها، ضحاها يعني ضوءها، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وبعد ذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وفي هذه السورة، سورة الضحى، أقسم الله بالضحى فقال: والضحى وهو أول النهار. فأذكار الصباح والمساء تبدأ، يعني أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال بنحو 20 أو 15 دقيقة يسمى ضحى. في هذا الوقت تصلى فيه صلاة الضحى، وهي من أفضل الأعمال، ويدل على فضلها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من ولد آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. سلامة هو المفصل، والمفاصل عندنا في نحو 360، فمن يستطيع يؤدي شكر كل مفصل في كل يوم. فانظر الآن، قيل لك تناول كأس، تناولته، كم مفصل تحرك الآن؟ شوف، تحرك هنا مفصل، وهنا مفصل، وهنا عدة مفاصل، فقبضت الكأس. فلو لم تكن تلك المفاصل التي عليها عجيب قدرة الله لما استطعت أن تمسك الكأس، والتي ضبطت في تقدير المسافة والمسك في الأعصاب والتفكير. سبحان الخالق، سبحان الله، سبحانه وتعالى، سبحان الله في قدرته، وهو الواحد القدير. فحتى تؤدي شكر كل مفصل في بدنك، يناديك إنسان فتلتفت، مفاصل تتحرك، تقول نعم، سبحان الله العظيم. تؤدي حتى تشكر الله، تؤدي كل يوم واجب لهذه المفاصل، أو مستحب مؤكد شكرا لله على أثر صناعة كل مفصل وعددها 360. فحصي جزاك الله خير، إذا أنكرت منكر في الشارع صدقة، صدقة واحدة. أمرت بمعروف، قم يا فلان صلي صلاة الظهر، صدقة. قال: فأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى ما شاء الله يعني. قال: ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. قال ابن رجب في جامع الحكم: لأن المفاصل كلها تحركت في صلاة الضحى، تلك الصلاة المقدرة عند الله، فإذا حرك المفاصل بها أدى بشكر جميع إيش؟ المفاصل، فدل على فضل صلاة الضحى. ولذلك النبي أكد على أبي هريرة أن يصليها في ظاهر القول كل يوم. فخرج مسلم في صحيح أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاثة، وذكر منها ركعتي الضحى، وأنت أوتر كل قبل أن أنام، وثلاث أيام كل شهر، فأوصاه بالضحى. وهذا الحديث يدل على جواز المداومة، إلا أن النبي لم يداوم على صلاة الضحى. وذلك عن عائشة قالت: إني أسبح الضحى وإني لم أرى النبي يسبحها. والحقيقة لم يكن يداوم، والأصل التسبيح بها ورد. وكان النبي يترك العمل خشية يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ولا ظاهر حديث أبي هريرة أوصاني، وحديث يصبح على كل سلام، يدل على جواز المداومة عليها، وأن المداومة لا يعتبر من الابتداع. وأفضل الضحى حين يتعالى وقته، تتعالى الشمس حين تربض الفصال، كما جاء في الحديث. الفصال هي صغار الإبل، خفافة رقيقة، إذا اشتد حر الرمال تشتد عليها الحرارة فتظهر كأنها تقفز، فحين تحترق خفاف هذه ولا تستطيع الصمود وتراها كالقافزة خوفا أو تألما، فهذا أفضل وقت الضحى. وما تصنعون بعد الدرس؟ صلاة الضحى. وهو إذا أشرقت الشمس قام الواحد منكم في المجلس يصلي ركعتين، فهذا أول وقت الضحى، وتسمى صلاة الإشراق. وقد جاء في سنة الترمذي إسناد ضعيف لكن له شواهد عند الطبراني وغيره، النبي قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له حجة وعمرة تامتين. فاجلس في مصلاك وصلي ركعتين يكون لك أجر حج وعمرة. فكيف إذا انضم هذا الواحد إلى مجموعة وصاروا يذكرون الله، واحد منهم معلم يذكرهم بالله وهم يسمعون، فهذا فيه أجر أكثر، لأنه قد خرج أبو داود من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأن أقعد مع قوم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني يذكرون الله، خير لي من أعتق أربع من ولد إسماعيل. لكن ليس في هذا يعني النص ذكر الصلاة يعني ركعتين، لكن إذا قعد العبد مثلا يسمع الدرس وأثناء الدرس ينوي القعود للذكر ويسبح وينوي بالقعود ذكر الله، فنرجو له هذا الفضل العظيم إذا صلى ركعتين. فقال: والضحى يعني أقسم بأول النهار حتى يذهب وقته، وقيل النهار كله، والليل إذا سجى غطى بظلامه، وقد ذكر في آية أخرى: والليل إذا يغشى. هنا والليل إذا سجى، سجى معنى غطى، سجي فلان بكفنه أو بثوب أي غطي. ما ودعك، ما تركك يا محمد ربك، وما قلى، قلى يعني أبغضك. ولماذا نزل؟ نزلت هذه لما قال كفار قلاها الله، قلاها قال الله محمد، ما نزل عن الوحي، قد تأخر أي وحي، إن ربه ودعه وقال خلاص خلاص نعوذ بالله منها. فحينئذ أنزل الله ما ودعك ربك وما قال، وتأخر الحكمة الله يعلمها. وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات من الأولى وهي الدنيا، ولسوف يعطيك ربك يعني في الآخرة من الخيرات فترضى به. طيب، ومن هنا شغب بهذا الحديث بعض أهل البدع، فقالوا إذن أبوي النبي في الجنة، لأن الله يقول وسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا غلط، لأن كون الله يعطي النبي الإيمان بالقدر على والقسمة والمصائب والثبات على ذلك فيرى انشراح في قلبه ورضا، ليس هذا ينافي، فليس إذن ما ينافي ما أن النبي ينزعج إذا أبويه في النار فلن يرضى بأن يكون في النار. فخطأ أن يعارض أن يدعى معارض هذه الآية لحديث مسلم أبي وأبوك في النار، والحديث الصحيح أن النبي لم يؤذن أن يستغفر لأمه لأن أبواه في النار، ليس كما يقول المغامسي أو غيره إن أبوي النبي في الجنة أو أحيا فآمن به، هذا الحديث مكذوب، وإن حاول السيوطي أن يرفع من شأنه لكنه مكذوب. قال ألم يجدك يتيما فآوى، ليش يتيم النبي؟ لأنه فقد أبوه دون البلوغ، من أبوه؟ أبوه عبد الله مات سبحان الله ما رأى، وكفله أبو طالب عمه، وكان معروف المدافعة عنه، فآوى ضمك لعمك أبو طالب كان يدافع عنه، وجدك ضالا عن ما أنت فيه عن الشريعة فهدى أي هداك إليها، وجدك عائلا أي فقير فأغنى فقنع بما أعطاه من الغنيمة، قالت وأحلت لي الغنائم، وكان يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى النفس، الغنى غنى النفس، وكان قانع حتى كان يقول اللهم ارجع الرزق على محمد قوته، ولم يطمع في ملك وقد قيل عرض عليه، طمعه في أن يهتدي الناس بالحق ويعملوا به بالتوحيد إفراد الله بالعبادة والإيمان بكل ما أنزل الله بهذا القرآن وبنبوة، لأن الله أمر بذلك. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما السائل فلا تنهر أي لا تزجره، وفي خطأ طبعا، يقف عندك إنسان يقول لك أعطيني روح امشي، لا تزجره، قل إن شاء الله مرحبا، لأن الله قال أما السائل فلا تنهر، وأجدر السائل بل لأنه طالب العلم، يا شيخ ما أعرف هذه المسألة، يا أخي مسألة كثيرة أبعد عني، ما ينبغي الأستاذ يزجر الطلبة، بل جاءه السائل يهدأ الأستاذ ويجيبه ويقدر فيه انه جاي يساله ويصبر معه ما يناره، راح يشوف غير انا مشغول ويزجره او يشرد به، ينظر للطلب الباقين يقول ترى هذا اسئله كثيره، المهم انه يسال يريد مو يتعنت مع المعلم، تتعنت المعلمين يعرفونه لكن يريد يسال، فلا ينبغي لعموم هذا النص ان ينهر السائل عن العلم، بل كان النبي يوصي بإيش؟ بطلبة العلم، وكان الصلف يعملون بهذا، مرحبا يا طالب العلم. وأما بنعمة ربك فحدث بالنبوة وغيرها، وهذا عام وإن كان النبي مخاطب به، لكن في الحديث إن الله إذا نعم على عبد بنعمة فيحب أن يرى أثرها عليه عند الإنسان 100 مليون أو 500 ألف يتركها، نعم، ويركب الحمار أو يركب سيارة تقف تارة وتمشي تارة، يقول أنا زاهد. كيف؟ إن الله إذا نعم العبد بنعمة يحب إيش؟ أن يرى أثرها عليه. ولكن صاحب النعمة ينبغي أحيانا أن يتبذل، مثلا يكون عنده سيارة فخمة صحيح، لكن يشتري سيارة يعني يعتاد ركوبها حتى تنكسر عنده العنفوان الغنى، ويبتعد عنه تبتعد عنه الغطرسة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البدادة من الإيمان، ترك التكلف في اللباس ولباس الدون من دون كل لباس شهرة، ولا نأمر يلبس كذا ثم يقول المرأة عنده طالع شوفي لي 3 رقع خروق في البيت ورقعه خليها بشكل ظاهر هنا لنواجه الناس وراء والجنب. ليش؟ يقول البذاذة من الإيمان، وبهذا معنى إيه هذه شهرة صاحب ثياب خرقة مرقعة، الله يبارك فيه خرقة مرقعة، هذا إن حدث لعمر فلم يكن قصد، نعم طال عنده اللباس فاهترب مع الغسيل تمزق كذا شوي من خرق يحط رقعة عمر بن الخطاب هنا وكذا، ما هو يأمر زوجته وشوي أيضا مكان في الرقعة بحيث ما تحط لي هنا محل تشوفه، لا هذا رياء وشهرة، بل يكون الثوب حصل له هذا واحتاج إلى الترقيع ولا يجد مال. أما إذا كان يجد مال فالأفضل له أن يلبس بحيث أن نعمة الله تظهر عليه، ولكن يترك هذا تواضعا، يترك اللباس تواضعا، أحيانا يلبس ثوب 40-30 ريال نظيف لا مانع من مطلوب هذا. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في تفسير سورة والضحى وهي مكية: أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أكمل تربية، ويعليك درجة بعد درجة، وما قلاك الله. قال: وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به.
يرى ابن الجوزي كما يسد الخاطر أن قد يرب الله ولي يصطفي، أقصد أنه يكون في المقدور أو في القدر أنه يكون من أولياء الله الصالحين، فيهيئ من صغره. تجد هذا الولد ينظر الولد الحي إن ما يفعلون هذا شيء خبيث، فيعتزلهم، يراهم يفعلون بعض المنكرات ويتركهم، ويأتي وهو عمره صغير 16 14 في حلقة في المسجد، فينظر تعجب ويجلس فيها ويبدأ ينظر ماذا يقال ويعجب الكلام، فيربيه الله من صغره على الولاية فيصبح ولي لله. ممكن قيل ليحيى وهو صغير هيا نلعب من بعض الأطفال، قال ما خلقنا لهذا. إذا تقرأ في سيرة الأئمة تجد سبحان الله عناية الرب بهم وهم صغار، كفلوا جده يقعد الولد ينظر كذا، خلاص مكتوب في هذا يكون من أولياء الله ومن العلماء الصالحين الزاهدين، فتجد تهيئ له الأمور. أم يعني يذكر أعطيكم مثل حي يعني لأنه أقرب، خال الوالدة كان اسمه محمد صديق المكي، كان من علماء مكة، وهو والشيخ حماد الأنصاري أتوا بالكتب للمملكة العربية السعودية، يعني أكثر من شهروا مخطوطات، وترك وقف بنحو 5 ملايين ريال في الحرم المكي، مكتب الحرم المكي معروفة، وقف محمد صديق المكي. قال لي الألباني لما زرته في الأردن، وقف أو مكتبة خال والدتك يعني كنا نستفيد منه إذا جئنا إلى منى، فينظر في الشروحات وينظر في الكتب، فأكبر مكتبة ربما المملكة كانت أو أكبر من أدخل الكتب هو والشيخ حماد الأنصاري. طيب كيف كانت طريقته؟ شوف كيف العلاية سبحان الله. العادة توفي أبوه وهو صغير وكفلته أمه، القصة ذكرتها لنا الجدة رحمها الله، لا أذكر طلقت أم أو توفي أبوه، لعله توفي ونظر أمسك بالكتب الدراسية خرها وصار يلعب مع الحمير، يعني بالحمير كما هي عادة الصغار، إذا يركب الحمار ويلعب بالحي. جاءت أمه خافت على ولدها، ألقي في قلبه الخوف عليه وألقي في قلبه الرأي السديد في هذا الولد، لا إله إلا الله، ووحينا إلى أم موسى أن يرضعيه لعله توفيق من الله. أخذته يعني هي محتارة إيش تفعل به، تريد تنجده من الحارة ومن اللعب فيها ومن الصبيان، فأخذته للشيخ عمر، يقال له عمر، لا أذكر اسم الشيخ عمر، معروف في الحرم مدرس في الحرم، لا هذا في المدينة لعله يحضر إن شاء الله عندي. فقالت يا شيخ هذا ولدي ما له يعني بعد الله غيرك، يلزم حلقاتك وعلمه. سبحان الله كان الولد ذكي يعني صادف موهبة، وهذه مهمة في طالب العلم، فكان لا يفارق لأنه جاب أمه جابته أمانة، فيحكى أنه إذا الأب نام المعلم في قيام الليل في الحرم ينام عشان يصبح الصباح يدرس، فيتلمس هل هو بجانبه ولا لا، شديد الحرص عليه حتى صار من أهل العلم، لازم الحلقات سنين وأحب الكتب وكذا، وفُفق في تجارته وصار من أصحاب الملايين، وأتى بمكتبة كبيرة الآن موجودة في الحرم، اسألوا عنها إذا دخل أحدكم من مكتبة الحرم المكي، قال نريد وقف صديق المكي محمد صديق المكي تجدونها، أكبر وقف، وأثنى عليه العلامة الألباني شخصيا لي وذكره لي لما زرته بالأردن. الشاهد هذه القضية أنه كيف الله من الصغر الولد يعتني به أولياء، أحيانا سخر العلم، سخر من صغره، تجد أمه تقول اذهب لفلان، اذهب لكذا، ترتيب. نعم.
قال: وأما حاله المستقبلة فقال: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي كل حاله متأخرة، كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي، ويمكن الله له دينه،
لا لا لا،
وينصره على أعدائه، ويسدده في أحواله.
لكن تنظر للرسول له صغير كأحد الصبيان، بشر يلعب مع الصبيان، بشر. وكان هو لما كبر، اللهم صل عليه، وجاءت الرسالة، في نفسه الزكية كان يرى أن يترك للولد حظه من اللهو واللعب، حتى كان يدخل على عائشة ويسمح صويحباته يلعبون معها، وعرائس ما يأخذها ولا يرميها لها خارج المنزل تلعب فيها، يقول: ما هذا يا عائشة؟ يقول: بناتي يا رسول الله، بناتي، عرائس، يقول بناتي. ويدل على هذه الرواية أنه كان يلعب مع الصبيان، جاء الملكين وأخذوه من دون الصبيان وشقوا بطنه، نظر الصبيان وشق بطنه وكذا، ذهبوا عائلة الصبيان يجرون لأهليهم، قال: قتلوا محمد، شايف ملائكة ما يدرون عنهم، يظن أنه ميش رجلان قتل صاحبهم الصبي يلعب معهم، وشقوا بطنه أمامه، قال: قتلوه. وبقي الشق في عند النبي الآن كبر، سبحان الله آثاره. فكيف سبحان الله من الصغر لكن كان يأنف من المنكرات، يعني يرى مثلا متبرجات حول الكعبة وعرايا يطوفون، ما يذهب يتلصص ينظر إليهم ويمشي بجانبهم ويكلمهم، أو يشرب الخمر أو يبيعه، أو كما قال بعض قبل الفترة وباع النبي الخمر، الحمد لله ما عرف عنه ولا معصية ولا كذبة ولا، حتى جاءه الوحي كما تعلمون، وكانوا يدعونه الصادق الأمين، لم يشرك لا في جهله والإسلام، لم يكذب في جهله ولا إسلام، اللهم صل عليه. نعم.
قال: حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب، ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب. ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين، ووجدك ضالا فهدى.
إذا رأيت صبي لا تحتقر مستقبله، خاصة إذا رأيته عاقل، انظر ليه بعين الشفقة، طفل صغير ليس منا من يرحل صغيرنا، انظر في عينيه وينظر لك، فقد يكون هذا الذي بين عينيك إذا كبر له شأن في الأمة، له شأن كبير في الأمة، من علمائه يرجعون إليه، يلزم حلقات العلم، يتفانى في خدمة العلم، فلا تدري يعني. وأنا أتذكر الآن كفار مكة يشوفون النبي عمره مثلا 5 سنين 4 سنين يجري مع الصبيان وينظر، ما كان أحد فيهم أظن يتوقع أنه هذا سينقلب الكون انقلاب كلي على أثر دعوته، اللهم صل عليه، مع البون شاسع لا شك من أولياء الله وأنبياء لا شك، لكن اللي أبين لك لا, لا, لا تحتقر مستقبل أي طفل تراه، خاصة إذا ظهرت عليها آثار النجابة. نعم.
قال ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق، ووجدك عائلة أي فقيرة، فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. ولهذا قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه.
ولذلك أول حديث كان يروونه المتقدمين، إذا جاء الطالب يدرس عندهم يجي طالب عمره 12 سنة 10 أو 25 سنة، أول حديث الراحمون يرحمهم الله، ليبين أنه يريد أن يرحمه بتعليمه، ولذلك يترأس عليه يريد أن يرحمه حتى يعرف دين الله وينجو من النار. نعم.
قال فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها.
هذا معنى دقيق من كلام السعدي، شوف انتبه فرق. وما نفسك تحدث ليس على الإطلاق، أحيانا تحدث نعم الله يقودك الفخر على الناس، بنعمة الله أنا عندي سيارة أحسن من سياراتكم، بنعمة الله أنا عندي ثوب ما تقدر تجيبون مثله، لا مو على مطلقا فيه مصلحة، بين نعمة الله عليك. نعم، لا على وجه الفخر، فإذا ما في مصلحة فتحدث بنعم الله مطلقة، الله أنعم على بني آدم بعثة النبي، الله أنعم علينا بالعينين واللسان والشفتين. أما تجعل الحديث عن نفسك وعن المصالح التي والنعم اللي أعطاك الله إياها هكذا من غير مصلحة، فقد يقول بك للفخر والتعالي على الناس. نعم، سبحان الله، النفوس تمقت من يتعالى عليها، تحب من يتواضع ويقول أنا والله أخاف أن يكون هذا الدرجة، مثل الإمام أحمد كان يقال الناس يدعون لك ما يستفيدوا منك من علم يا إمام، قال أخاف يكون هذا الدرجة، فكان يتواضع. وكان بعض سلفنا يقول وددت لو أخرج من الدنيا بركعتين متقبلتين أضمنها ودي أموت بعدها، أموت بعدها تواضعا، ما يعجب أنه عنده أعمال وأنه عنده لحية وأنه ما يزني ولا يشرب خمر وأنه ما يعجب بعمله، بل يخافون كانوا على أنفسهم من أن يضلوا أو يزلوا قبل وفاتهم، ويسألوا الله حسن الخاتمة ويسألوا الله الثبات رحمة الله عليهم. نعم.
قال وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن.
الله أكبر. أي أيوة والله، وأي محسن علينا مثل الله، فكيف لا نحبه سبحانه وقد أنعم علينا بنعمة الخلق، فخلقنا ولم نكن شيئا، وهدانا ولم نكن نعرف هذا الدين، هدانا للكتاب، هدانا سبحانه للسنة، حنن والدينا علينا فربونا، أطعمنا وسقانا في بطون أمهاتنا، ودافع عنا في غيبتنا، إذا ذكرنا أحيانا عند بعض الناس قوى لسان من حضر، ليش تكلم في فلان، فلان لنا من له خير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنه سبحانه، يسلط لسان يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأحسن لك عندما أكلت الطعام، فمنذ أن تأكل من فيك إلى أن تخرجه فضله بعضه، وبعضه يذهب لتغذية بدنك وأنت في نعم. كيف سبحانه وتعالى جعل لك حاسة الشم الذي منها تذوق الطعام، تشوف أنك مزكوم ما تذوق الطعام، يذهب كثير من الطعام بالشم، من هيئة عصبية تذوق فيها الطعام، يشترك الشم مع اللسان في الذوق، ثم قواطع ثم طواحن. ليش هذه القواطع مبورة؟ ليش تحتاج أو شيء؟ القطع ثم الطح، تدبير، لا إله إلا الله، تدبير. كان ممكن تؤخر القواطع وراء الضراس كذا تصير هنا، لكن تحتاج قطع العيش اللحم تقدر، فأخر لك سبحانه أضراس وراء، وقدم لك سبحانه إيه الأسنان قدام القواطع تقطع ثم تطحن، ثم تبدأ تشتغل كل شيء يعمل من غير جهد منك. ما شفنا واحد مشتغل وهو يأكل معنا يشتغل بنفسه، يقول أصبر يعني زر إيه عشان اللعاب يضرب، زر اللعاب يصير شيء، فبخ اللعاب عشان يحضن شوية طعام، شوية بلا دخل اللقمة، استقرت المعدة، كله يجري هكذا. أول ما يأكل تتفاعل في داخل أنسجة، تبدأ مخ اللعاب عشان إيش هضم أول يعني، وتسوغ اللقمة تنزل على الأقل. أول ما تنزل على طرف المريء حركة دودية تشتغل بنفسها، تنزل مع في معدتها. أول ما ينزل المعدة تبدأ تشتغل معدة، تضرب إنزيم، إنزيم مناسب للنشويات، إنزيم مناسب للبروتين، إنزيم مناسب للسكريات، إنزيم لا إله إلا الله كذا. ما شفنا أيضا مثل هذا، يقول أصبر أصبر لا أنسى إنزيم اللحم، ما شفنا أحد يأكل كذا، كله يجري هكذا. ثم يذهب لأمعاء غليظة تتحرك كثير، ليش؟ تمتص أكبر شيء ممكن من نفع الطعام هذا، شعيرات خملات فيها وعي دموية، تمتص 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 علينا، الباقي عاد نكرة ما عاد يصلح إلا الخلاء، يتعفن ما عاد يصلح إلا الغائط بعد ما استنفذ إيش كل غذاء طويلة. لو كرميتها كده تقول سنارة طويلة، ترى كم 12 متر 7 أمتار طويلة بالحيل، يعني من هنا وين أقول لك العمود هذه معك تسوي كذا، لا إله إلا الله، وتتلفف كذا تلفف حتى تمتص. ثم آخر شيء الغائط، ثم جعلك عصب عصاب. أول ما تجمع الغائط أنا أدركم بروح خلاء، لا ترتيب عجيب. واللي يسبب منهم هذا العصاب مكان الغائط منفتح خلاص ينزل سلس، لا احكم لك بوابة عشان لا ينزل، تنفضح قدام الناس، تجي ضبط نفسك كذا تروح يشوفون وراك شيء، لا منغلق بحيث انك لا تذهب الخلاء ليش ايه تحس نهايات عصبية تشعرك لابد تروح الخلاء لابد. ولذلك إذا خرجت من الخلاء ماذا تقول؟ أن الحمد الذي أذهب عني الأذى عافين، إنه الإسناد ضعيف. هذه مباركات علم الحديث، أن تعرف الإسناد الضعيف من الصحيح، لا يصح هذا الحديث مع أن المصنفين يذكرونه، لكن هذا فضل أهل الحديث على غيره من الفقهاء. الذي يذهب عن الأذى الحمد لله الذي يذهب عن الأذى عافين الإسناد ضعيف، على طالب الفقه أن يطلب علم الحديث يعرف هذه الصحيح من الضعيف والعلل، علم شريف يتردد به ولا يستغرق الوقت مع مضيعين الوقت منه. اللعابين والمطاعم والنزه. طالب العلم يقعد في المكتبات كما قعد الألباني يستفيد سبحان الله ويوطن نفسه ويتعود على هذا كما تعود على أنه ما يقعد من الناس يتعود يقعد من غير ناس ويبحث. طيب البول يتكون في المثانة يرشح في الكلية ينزل إذا نزل في المثانة قفلت بوابة إيش الحالب قفلت ليش لو ما قفلت إيش يصير وبال مثلا مرة ثانية والبول متجمع عفوا في المثانة يصير ارتجاع الكلية يرجع البول ويدمر الكلية. سبحان الله أول ما ينزل يرشح من الكلية البول وملايين النفردات في الكلية تصف البول تأخذ بالذات السمو اليورينة والأشياء من الدم صفيها لك وتحطها من ترشح ترميها على وين على المثانة. المثانة تجمع لما تجمع المثانة تقذف إشارات المخ ها بيتبول يقول عذركم ترى حسران ويروح يبول ارتاح بعدها. هذه جائزة راح يطلبها بعدين حتى لا يقعد إذا قعد كثير وغيره قد ينظر يحبس البول قد يصير له سلس قد يصير الله أعلم عليه يسرب البول. لذلك في الشريعة جاء طلب البول قريبا أكثر من الغائط. الغائط كان يذهب المذهب أبعد حتى لا يراه أحد. في البول بينا النبي أنه أسهل يعني أتى سباط قوم فقال لحذيفة تعال أدنه حتى قال وقفت عند عقبه. شوف نحتاج تتكون المياه بسرعة شربنا ماء حسرة سريعة في البول فيحتاج ورا سيارة أحيانا من شدته حقيقة. فيكون في القرب في البول ليس كالغائط. الغائط يسحب رائحة وأصوات وعفونات فالنبي كان يبتعد. أما في كشف عورات ما يقدر حد يتغوط إلا إيش يكشف عورات السفلية كلها ولا. أما البول يستطيع النبي أتى سبات قوم فبال قائما حتى وقف عنده. فسبحان الله يعني يتأمل إنسان الشرارة السريعة عظم الرب في نفسه وشكره كيف القرآن الآن استشعر وانت في رمضان هذه المعاني كلها قلتها قبل قليل. قل يا الحمد لله رب فوق هذا كله ونعملنا بنعمة اللسان والشفتين والسمع والبصر رزقنا رمضان أيضا نطهر ذنوبنا فيه نتوب إليه نحبس عنا الشياطين وكل ليلة يا باغي الخير أقبل ونحس براحة في رمضان. حتى أهل بيتك يقولون لك والله نومنا في رمضان مريح الشيطان بالمرصاد ينغص على الإنسان هذا اللي يفعل لك كذا طول يوم كنت مغموم في حرارة وأنكاد وسوسته هذا ليس سوى كذا يجي رمضان نحبسون حس براحة في نومك وراحة في قراءتك القرآن محبوس الشياطين. هذه النعم توالى عليك اشكرها اقرأ القرآن احضر حلقات العلم اشكر الله بحضور حلقات العلم اشكر الله بالإحسان لوالديك اشكر الله بخشوعك في الصلاة بكثرة هذه النعم. يعني زمن أنت فيه يعني مبارك الآن كله يتمنى أنه يكون فيه. أمس المدير عندنا أو أحد المسؤولين عندنا بالعمل سبحان الله لعله زوجة كأنها كغيرها تأمل تعيش العيد توفيت بالأمس. أنت الآن عايش اليوم وغدا لعلك تكون عايش أري الله من نفسك خير قد تتوفى ما تحصل عيد. لعلها تلك المرأة كانت تحدث نفسها وش تلبس عيالها في العيد أو وش تلبس في العيد وش الفستان تختاره في العيد. وأجل العبد أو أمله أطول من أجله. أمله نعيش العيد هو بيموت في كم ستة رمضان بيموت ستة رمضان العيد أطول. فعيش في الدنيا يا أخي كأنك غريبة وعابد سبيل. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح إياك تقول بكره إن شاء الله بلبس الثوب الجميل هذا وبحط طيب وأول واحد قابله فلان تخطط قل لعل وحس بسببك أنك تكون الليلة بايت في عسكر موتة ممكن لا تقول لا ممكن وإن كنت شاب. وكم من فتى أنسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري.
تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ ولربما أتتك المنية فجأة فإيش؟ فحملت من فرش إلى أكفاني. أسأله أن يمن علينا حسن الخاتمة وأن يوفقنا بالمسارعة في الخيرات في رمضان وختم القرآن على وجه نتدبر فيه معاني كلامه لنعمل بها ونكثر من الصدقات في رمضان، ورمضان نتاج ما تحصل طول السنة من طلب علم، اعمل به الآن في رمضان، مسدود عنك أبواب الشر، النار مسدودة والشيطان مسدود، أهل الله طرست طول السنة سنة بداود، لا نعمل اخشع في الصلاة، حرك يدك مثل الرسول، ما كان موسم الآن لتعمل بالعلم، كان أول يصدك العلم لهيك، يصدك الشيطان العلم، درست سنة بداود الذي كان يرفع يديه كذا، الشيطان كان يلهيك حتى ترفع يديك أي شيء في الصلاة، مع أنك متذكر، لكن أنساك الشيطان، الآن محبوس الشيطان، تقدر تعمل بالعلم اللي درسته في الترمذي سنة بداود صحيح مسلم، الآن في رمضان، وإيش يحجبك؟ يعمل بكل حديث سمعته، الآن 12 سنة تدرس، الآن نعمل، أذكار الصباح المساء، آداب الطعام، الآن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه سؤال فقط ننصرف بعدها. الحفاظ على وضوء في الطواف والسعي هل يجب؟ الطواف نعم يشترط فيه الوضوء لحديث لا تقربي البيت حتى تغتسلي، افعلي ما في العشر ولكن لا تطوفي حتى تغتسلي. أما السعي فلا دليل على وجوب حتى الوضوء في فضل أن يكون شرط، فيستحب الوضوء في السعي، فمن كانت حائض حاضت بعد الطواف مباشرة وسعت جاز. لذلك المرأة ينبغي أن تكون مستريحة، تقول لك طفت وسعيت، لما رحت الهوتيل غيرت ملابسي بتروش وشفت قطع دم في سروالي، كلها إن شاء الله أمرتك صحيحة. إن كان يعني شيء في السعي، أصلا السعي مستحب حتى لو طافت في حائض سعت في حائض سعي صحيح. نزول ماء أصفر من المرأة يلزم الوضوء؟ شف هذا يسمى إيش؟ لا، المياه التي تنزل المرأة غير دم حيض واستحاضة، إفرازات هذه كان يسمونها في عالم الطب إخوان الإفرازات، لا دليل أنها تنقض الطهارة، الأصل عدم النقض حتى يأتي دليل. فما الدليل على أن الإفرازات هذه نعم تنقض الطهارة من المرأة؟ أما الاستحاضة فقوله توضأ كل صلاة على هذه الرواية ينكرها مسلم، زيادة توضأ لكل صلاة، ومسلم معروف كما قال حكم النسابور في عناية بالزيادات رحمة الله على مسلم، تلميذ البخاري هذاك دم الكثير نجس، لكن الإفراز هذا الأصفر إذا نزل ما الدليل أنه نجس؟ ما الدليل أنه ينقض الطهارة؟ نقض الطهارة يعني أحوط تتوضأ إذا نزلت منها إفرازات، لكن هل يجب؟ نحتاج دليل، الأصل عدم النقض. هذا كلام العام خارج من السبيلين، أصلا تخرج زهرة نفسها من دم من نفس العنق الرحم، تمام؟ في بعض الناس يحفظون عبارات الفقهاء أكثر من الحديث، ليش الدليل؟ خارج من السبيلين، طب هو حديث هذا، فهمت كيف؟ حاول تحفظ الحديث وتتأمله أكثر من، كان شيخنا بن باز يقول الله يرحمه يقول أكثر النظر وأدنى النظر في الحديث وشروحه وكذا وأقل النظر في الرأي حتى تحرك أذهانكم بالفقه. طيب قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، هل هذه في المجلس؟
حتى من انتهاء القرآن تكون لك الطابع. ما كان النبي ما يتلو قرآن أو كما في حديث النسائي وغيره تقول حتى بعد ما تنتهي من مجلس قراءة القرآن سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فتكون لك الطابع. لا عفوا اللي هو دعاء المجلس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك أقصد هذا وما قصدت سبق لساني وذهبت إلى استفتاح لا هذا فهذا حتى تقول في آخر مجلس الذكر يكون لك الطابع وليس فقط تقول في مجلس اللغو. إخواني أكرر عليكم لن يصلح حالكم إلا بالجليس في لك جليس مبتلى به ما لك بد منه مبتلى به زوجة ولد نعم زميل بالعمل في نفس المكتب 7 ساعات انت هو بجنبك خلاص هذا مبتلى بهم مش تحاول تسوي في هؤلاء تصلحهم. اما تختار جليس تروح وتعشى معه هو يلهيك ويجيب لك اشياء تلهيك عن دين الله ثم يقلب لك فوائد العلم الى مزاح يجر هجر جميل هذه يقل قيمه القلب العلم من قلبك حتى تطرح مساله في العلم واللغه يحولها مزاح وضحك. انصحك يا اخي لا الموت جيك هل يدخل معك هذا بافراح ولك في قبر احذر الاخره حتى لو كان ابن عمك حتى لو كان اخوك شقيقك يلهيك عن دين الله لا تقول هذا صله رحم صله رحم صله لكن ليس صاحب يلهيك عن العلم وضيع وقتك عن مراجعته من قال لك ان لازم الشرع انه يصير رحم صاحب ملازم لك هو صحيح. فاختر لدينك صاحب حتى يكون أحسن منك ترتقي إلى سمته وحسن دله وهديه لا تختار أي صاحب. ولكن أنهى بعض الطلبة عندي هنا سمعت أنهم يجلسون مع أناس عندهم نزعة الحدادية من الإسقاط وعندهم أساليب خبيثة غير ما يشعر الإنسان بها إلا وسقط شيخه من عنده فنهيتهم إن شاء الله انتفعوا انتفعوا الحمد لله إن شاء الله. فأنهاك خاصة عن حدادية اللي يقلل هيبة معلمك في ذهنك لأنه ما قتل علي إلا مثل هؤلاء الخوارج أشباه الخوارج يعني في من جانب. أسأل أن يجمع لنا بين حسن العمل والصدق معه سبحانه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. ما في لا رواية ذكركم الله فإن عنده هذا ما ثبتت أي هذه الزيادة ذكركم الله فإن عنده أكل عندكم الصائمون أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الله فإن عنده فقط ما في ذكركم الله فإن عنده الحمد لله رب العالمين.